بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
أهلا وسهلا، مرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
استمعينا في كل مكان، يستهل هذا اللقاء فضل الشيخ بكلمة يتحدث فيها عن بعض أحكام الحج، ويمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688. رسالة نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجريديو. الكلمة لكم الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد، فأحيي الجميع وأسأل الله جل وعلا لي ولهم السداد و التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. لا شك بأننا نعيش موسما كريما وشهرا فضيلا، ألا وهو شهر ذي الحجة الذي يمثل واسطة عقد الشهور الحرم، لأن الله تعالى جعل الأشهر الحرم أربعة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. وهذا الشهر الفضيل العظيم الكريم اشتمل على جملة من العبادات، ومن ذلك الحج إلى البيت العتيق الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله جل وعلا آخر الفرائض بالنسبة لأركان الإسلام، هو آخر أركان الإسلام فرضية. قيل فرض في السنة 9 وقيل في السنة 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تعالى أنزل فرضيته في صدر سورة آل عمران، وهذه الآيات نزلت في عام الوفود وهو عام 9 ذي الحجة. يقول جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج فرض على البالغ العاقل المكلف الحر المستطيع، المسلم المكلف يعني بالغ عاقل مستطيع حر يجب عليه أن يحج، وهو على الفورية متى ما إن استطاع. والحج يجب في العمر مرة واحدة، هذا من فضل الله، لأن الحج مشتمل على عبادات مالية وبدنية، ولذلك يجب في العمر مرة واحدة. فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالحج، قال: يا أيها الناس حجوا، فقال رجل قام فقال: يا رسول الله، في كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكررها والنبي ساكت فغضب، قال: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت. هذا من فضل الله عز وجل أن جعل الحج في العام مرة واحدة. والحج له فضائل كثيرة وبركات عديدة ويعني أمور ومصالح تعود على العبد في الدنيا والآخرة ظاهرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كان يقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. وربنا جل وعلا يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، بمعنى أن يكون الحج متمحضا لله جل وعلا خالصا لا يشوبه شيء من هذه المكدرات. والحج له شروط وأركان وواجبات معلومة، من ذلك أن الحج أركانه أربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، وسعي الحج. هذه أركان الحج الأربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، وسعي الحج. وأما واجباته فكثيرة أيضا، واجبات الحج كثيرة، منها الإحرام من الميقات، أن يحرم من الميقات، ومنها التجرد للإحرام، التجرد للإحرام، وأيضا منها المبيت بمنى ليالي التشريق، ومنها البقاء بعرفة إلى غروب الشمس، لأن الوقوف بعرفة ركن، استمرارية الوقوف إلى غروب الشمس هذا واجب من الواجبات، ومنها المبيت بمزدلفة في أصح أقوال أهل العلم، ومنها أيضا رمي جمرة العقبة يوم العيد، وكذلك ذبح الهدي بالنسبة للقارن وبالنسبة للمتمتع، وأيضا طواف الوداع لغير الحائض، يجب على الحاج أن لا يفارق المكة إلا وقد كان آخر عهده بالبيت، يعني الطواف، وأيضا الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. ويجتنب الحاج محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام هذه يشترك الرجال في بعضها، وينفرد الرجال على النساء في بعضها. فمن محظورات الإحرام قص الشعر، سواء بحلق أو بنتف أو بقص أو بأي نوع من أنواع إزالة الشعر، لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وهذا يشمل شعر الرأس وبقية شعر البدن في قول جماهير أهل العلم. الثاني تغطية الرأس بالنسبة للذكر، فإن الذكر يجب عليه أن يتجرد من للإحرام، ومن ذلك أن لا يغطي شعر الرأس. ثالثا التجرد من المخيط، والمخيط هو الثوب المفصل على أعضاء البدن، مثل الثوب والسروال والفانيلة والبنطال، قميص، هذه كلها يتجرد عنها، يلبس إزار ورداء. رابعا قص الأظفار قياسا على قص الشعر بجامع الترفه. أيضا من محظورات الإحرام الطيب، فالمحرم ممنوع من التطيب أثناء الإحرام، أما قبل الإحرام يجوز يتطيب في بدنه ورأسه ولا يتطيب في ثيابه. أيضا من محظورات الإحرام الصيد، لأن الله تعالى قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. كذلك من محظورات الإحرام لبس البرقع للمرأة والقفازين للمرأة والرجل، وهو القماش الذي يوضع في أصابع اليد، ولذلك المرأة ما تلبس القفازين ولا تضع البرقع يعني النقاب، وإنما يجوز لها أن تغطي وجهها إذا أرادت، لكن على ألا تنتقب، لأن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لها أن تلبس شراب الرجل، أما شراب اليد هذا الذي هو القفاز ما تلبسه، والرجل ممنوع من لبس شراب اليد والرجل. كذلك مقدمات الجماع، وأيضا عقد النكاح والجماع هذا أيضا محرم ولا يجوز. ولذلك أخطر محظورات الإحرام الجماع إذا كان قبل التحلل الأول. هذه طبعا بإجمال واختصار، ولذلك أوصي إخواني الحجاج أولا بإخلاص النية، ثانيا بتعلم العلم الشرعي المتعلق بأحكام الحج والعمرة ومعرفة حدود ما أنزل الله، الأمر الآخر اختيار الرفقة الصالحة الطيبة يحج معهم مثلا يعلمونه يستفيد منهم، الأمر الآخر أن تكون النفقة من حلال وأن تكون من مصدر حلال ولا يحج بمال محرم، وغير ذلك من الأمور التي ينبغي للحاج حتى يكون حجه مبرورا أن يتقيد بمثل هذه وكل ما فيه مصلحة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وحدانيته أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبارك في المسلمين جميعا، وأن يرد الحجاج إلى أوطانهم سالمين غانمين مأجورين، أنه خير مسؤول.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر المستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، نستقبل الاستفسارات الشرعية، الاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600551688، والرسالة النصية القصيرة SMS نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز لأحد ذاهب للحج وهو قد تم تغيير اسم رجل المتوفى ويقول نسب نفسه إليه وليس لوالده، يعني فالشيخ غير نسبه ليس لوالده، غير نسبه لرجل آخر وهو قد حج، هل هذا يكفر ذنوبه الحج؟ فالشيخ الذي حجه هل يكفر ذنوب هذا الذنب؟
نعم، الحمد لله. أولا بالنسبة للحج، إذا توفرت شروط الحج وانتفت الموانع يعني التي جاءت بها النصوص، فالحج ما له علاقة بمثل هذا الأمر، فحجه صحيح بإذن الله جل وعلا، ليس له علاقة بقضية تغيير النسب. فإذا مثلا كان مسلما بالغا عاقلا حرا وأتى بأركان الحج من الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي الحج، وأتى بالواجبات وأدى النسك على أتم وجه، الحمد لله حجه صحيح، ما له علاقة بمثل هذا. يبقى قضية الانتساب إلى شخص آخر، فإذا انتسب إليه انتفاء يريد أن ينتفي عن والده والعياذ بالله، كرها في الوالد أو كرها في القبيلة، أو يريد أن يزور ويغش الناس يقول أنا من القبيلة الفلانية، فهذا والعياذ بالله من الكبائر العظيمة، من أعظم الكبائر هذه، قد ورد فيها الأحاديث المرهبة. أما إذا كان لظرف مثلا معين، لظرف طارئ مثلا، ولم يقصد هذا، وإنما الناس يعرفون بأن والده فلان وهو انتسب إلى هذا الرجل لأجل أمور ثبوتية خالف فيها القانون وكذا، هذا لا يقع في الوعيد الشديد، لكن يستحق العقوبة إذا كان قد يعني زور وخالف الأنظمة. ففي فرق بين هذا وذاك. أما الحج فهو على ما هو عليه.
فالشيخ هل الحج يكفر هذا الذنب؟ يقول يعني سؤال فالشيخ، الحج يمحو عن هذه
الذنب؟ إن شاء الله، نقول بإذن الله إذا كان ما قصد هذا الشيء، ما قصد أن ينتفي. أما إذا قصد أن ينتفي ثم تاب إلى الله من ذلك ويسعى في إصلاح الوضع، فيرجى له ذلك. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. معنا هذه المكالمات، أخ سعيد تفضل.
يا فضلك، السلام عليكم. فضلك
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج،
طيب وياك
ميزان حسناتكم.
الله يبارك فيك يحفظك أخ سعيد.
الله يبارك فيكم، طول بعمرك فضيلة الشيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول، هل يجوز ذبح الأضحية بعد الساعة 12، إنه اليوم يتغير يدخل بالعيد؟ هذا السؤال الأول. طول بعمرك بخصوص،
هل تقصد ليلة العيد؟
قبل العيد يعني بعد الساعة،
قبل صلاة العيد؟
لا، مثلا بكرة العيد واليوم الساعة 12 ليلا يتغير التاريخ، يتغير ندخل باليوم الجديد
ليلة العيد.
يعتبر العيد يعني بعد الساعة 12 يتغير التاريخ
إن شاء الله،
اليوم يتغير يعني. والسؤال الثاني، طول بعمرك، البقرة أو الثور يعني البهائم الكبيرة أو الجمل، لكم شخص الاشتراك فيها عشان الأضحية؟ 10 أو 15 أو؟
إن شاء الله،
بارك الله فيكم.
جزاك الله خير أخ سعيد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم، أخ أحمد تفضل.
هاي شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي بعض استفسارين يا شيخ.
نعم.
بخصوص الحج الحين المحرم، يعني في أحيانا في بعض شخص يعني شخص عنده ألم في الركبة، فيستخدم مثل ما يقول لك لزق لتخفيف هذا الألم، فأثناء الإحرام هل يجوز له أن يقدر يحط هاللزق ولا ما يقدر؟
إن شاء الله.
زين، وفي في لزق تكون لها ريحة، يعني لها ريحة، وفي لزق بدون ريحة، يعني مجرد لزق عادي أن تشد العضلات، يعني بحيث أنها شو تساعد تعطي مثل أثناء الركوع والسجود والجلوس أثناء التشهد، فما ما ما يحس بالألم.
نعم.
بشكل عام. الاستفسار الثاني يا شيخ، مش ثلث البول شبيه للثلث بعد قضاء الحاجة، بعد قضاء البول بالكرامة يا شيخ، الإحساس إنه يظهر شيء منك، فهذا نفس مثل ما يقولك يعني يخليك توسوس إنه يكون فيه شيء ويخليك تقطع الصلاة وكذا أثناء القعود والسجود، القعود والقيام تحس فيه شيء إنه يطلع منك، فتقطع صلاتك وترد تعيد الوضوء وتغتسل تغسل شيء. فأتمنى يا شيخ أنك توضح.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد. حياك الله. مزايد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك مزايد.
أيام مباركة هاي.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير مزايد.
الغالي إحنا مش تحسبت البار مش تركيز عين.
نعم.
نبغى نذبحها أول يوم عند إن شاء الله. سؤالي أوكي، في بعض الأشخاص أوكي يمكن يتأخرون ويلحقون عملية الذبح، يعني نذبح يعني في بعض الأشخاص أوكي بيكونوا موجودين وفي بعض الأشخاص ما بيكونوا موجودين، عادي ما في مشكلة بخصوص الذبح
إن شاء الله،
ولا نتريهم يعني عشان نذبح كيف؟
واضح إن شاء الله بزايد.
جزاكم الله.
حياك الله بزايد، الله يبارك فيك. نعم، نجي فضل الشيخ على الأسئلة. أخ سعيد فضل الشيخ سأل عن الذبح الأضحية قبل صلاة العيد، يقول في ليلة العيد بعد الساعة 12 يتغيرت التاريخ يكون يوم العيد، هل فضل الشيخ يجوز الذبح؟
الحمد لله، بالنسبة للأضحية لها شروط، منها السن المعتبر، ومنها أن تكون من جنس بهيمة الأنعام، ومنها أن تكون خالية من العيوب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن تذبح في الوقت الشرعي. فالأضحية يا أخي الفاضل لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء. أما ابتداؤها فيكون من بعد صلاة عيد الأضحى، فإذا انتهى الإمام من صلاة عيد الأضحى يبدأ الآن وقت الأضاحي وينتهي بآخر أيام التشريق، لأن أيام التشريق ثلاثة بعد يوم العيد، فإذا غربت شمس اليوم 13 من ذي الحجة اللي هو اليوم 3 من أيام التشريق انتهى وقت الأضحية. ومن ذبح قبل الصلاة وليس بعد الساعة 12، من ذبح قبل صلاة العيد فإنما لحم قدمه لأهله. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو ذاهب إلى صلاة عيد الأضحى، مر وإذا بذبائح قد ذبحت فسأل عنها فقالوا أضاحي، فأمر بإعادتها بعد الصلاة، فدل هذا دلالة واضحة ظاهرة على أن الأضاحي لا يجوز ذبحها قبل الصلاة، وإنما تذبح بعد الصلاة، بعد الصلاة وليس بعد الخطبة خطبة العيد لا، وإنما بعد الصلاة لمن أحب، ومن ذبحها بعد خطبة العيد فهو أفضل. نعم.
أيضا الشيخ يقول بالنسبة للبقر والثور والجمل، عن كم شخص يعني يجزئ وكم شخص يجوز الاشتراك فيه؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخبر من أكثر من وجه أنه يجزئ عن البدن 7، بمعنى أن البقرة والبقر والإبل يجوز أن يشترك فيه 7 فأقل، فمن أراد أن يذبح بعيرا أو ناقة أو بقرة أو ثورا فيجوز أن يشرك معه غيره من جيرانه وأرحامه وأقاربه مثلا، هذا كله جائز بشرط أن لا يتجاوز 7، فيجوز أن يشترك 2 و3 و4 و5 و6 و7 في بعير أو في بقرة، يجوز ذلك. أما الشياة فلا يشترك فيها 2 وإنما هي لواحد فقط، لواحد عنه وعن أهل بيت.
الأخ أحمد فالشيخ يقول بالنسبة للمحرم ويعاني من ألم في الركبة، فالشيخ يقول عنده مثل اللزقة لتخفيف الألم ويضعه على ركبته تخفف عنه الألم في حال الركوع والسجود وغيره، وقد تكون لها رائحة، هل يجوز فالشيخ للمحرم أن يستعمل مثل هذا الأمر؟
الحمد لله، يجوز للمحرم أن يتطبب حال إحرامه بأدوية مثلا مباحة، أو بلاصق طبي أو بضاغط طبي، كل هذا جائز. فيجوز لك يا أخي الفاضل أن تضع لاصقا طبيا أو ما يسمى بالضاغط الطبي عند الركبة أو عند الفخذين أو في شيء أو في اليدين مثلا، كل هذا جائز. لكن ما يتعلق بالرائحة، فإذا قصدت بالرائحة العطر فهذا لا يجوز، لأن المحرم ممنوع من التعطر في بدنه وثيابه حال إحرامه. فيجب عليك أن تلغي أن 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 تختار، يجب عليك أن تختار لاصقا طبيا لا يشتمل على رائحة معطرة. أما إذا كنت تقصد بأنه يشتمل على رائحة كريهة، وأظن ما تقصد هذا الأمر، فهذا ما يليق بالمحرم أنه يضع شيئا يصدر منه رائحة كريهة. على العموم يجوز لك التداوي بمثل هذا الأمر، لكن تجنب ما فيه عطر. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. أخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير.
وإياك تفضل عبد الرحمن.
شيخ صراحة التبس علي جواب الشيخ أنه بالنسبة للشاب تجزي عن واحد عن شخص، بس الشيخ جزاه الله خير قال تجزي عنه وعن أهل بيته. يعني هل أنا ضحيت عني شاب عني وعن زوجتي وأولادي، ولا عني، ولا أشركهم بالأجر؟ يعني حابب بس
تجزئ
لها السؤال هذا. جزاكم الله كل خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الرحمن. نعم. نعود في الشيخ سؤال الأخ أحمد، يقول بعد قضاء الحاجة يعني يحس ويشعر أنه قد يخرج منه شيء، وفي الصلاة قد يعني يوسوس هل خرج أو لم يخرج، بعض الأحيان يقطع الصلاة يقول عيد الوضوء وعيد الصلاة مرة أخرى.
الحمد لله. أولا نابد للإنسان الذي يعاني مثل هذا الأمر وهو نزول قطرات بعد البول أنه لا يقوم من قضاء الحاجة إلا وقد رش على قبوله شيئا من الماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل ذلك وكان يوصي بذلك صلى الله عليه وسلم، كان يرش، كان يأمر بأن لا يقوم المستنجي إلا وقد رش على قبوله شيئا من هذا الشيء من الماء. فإذا وسوس له الشيطان يحيل ذلك إلى الماء، يقول هذا ماء وليس بول، وبهذا ينقطع الوسواس وينقطع هذا العذاب الذي يعاني منه كثير من الناس هدانا الله وإياهم. مقصود يا أخي الفاضل التزم هذه مستقبلا واستعملها، ولا تلتفت إلى مثل هذه الأشياء التي تراودك.
وإذا كان فالشيخ يعني يتيقن أن بعد الاستنجاء يعني بدقائق يخرج منه،
ما في أحد إلا وهو أو غالب الناس يعانون من ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة. فأنت يا أخي الفاضل رش الماء على قبولك ثم قم، ولا تلتفت ولا تفتش، ولو تيقني نعم
لا يقطع الصلاة،
لا يقطع الصلاة، لا يجوز لو قطع الصلاة، ولا يجوز أن يفتش ولا أن يرجع، لأن هذا الرجوع وهذا التفتيش هو بداية خيط الوسواس، نسأل الله العافية والسلام.
جزاك الله خير الشيخ. مزايد فالشيخ يقول اشتركنا أكثر من شخص في عجل نذبحه في أول يوم العيد، فيقول فالشيخ هل يعني لا نذبح الأضحية العجل حتى نجتمع يعني جميع من اشترك في الأضحية، أو إذا تأخر بعضنا هل ننتظره؟
الحمد لله، لا يشترط لصحة الأضحية أن يشهدها صاحبها أو من اشترك فيها، لا يشترط ذلك. فلو وكلت المجموعة شخصا واحدا أن يقوم على ذبحها كفى ذلك والحمد لله، ما في داعي إلى أن يحضر الجميع ويشهد الجميع الأضحية، هذا ليس له داع. فيكفي أن يقوم يتوكل واحد من المجموعة ليذبحها، ولكن الأفضل والأكمل أن يحضر الجميع. فإذا انتظرتم قليلا وهذا التأخر ليس فيه ضرر عليكم، ما في حرج، يكون أفضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عودة مجددة لكم مستمعين الأكارم في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، نستقبل الاستفسارات الشرعية الاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600-55-1688. رسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. فضل الشيخ توقفنا في الإجابة على أسئلة المتصلين. أخ عبد الرحمن فضل الشيخ يسأل عن الشاه, يقول عن شخص واحد أو عن الشخص وأهل بيته, أو يشرك أهل بيته في الأجر, أو كيف يكون الأمر؟
الحمد لله. نعم أخوي بارك الله فيك, نحن ذكرنا في جوابنا على السؤال السابق بأن الشاة لا تجزي إلا عن الرجل الواحد فقط يضحي بها ويشرك أهل بيته في الأجر والثواب, في الأجر والثواب. أما الإبل والبقر فإنه يجوز أن يشرك فيها, أن يشترك فيها سبعة, يعني سبعة يشتركون فيها كل سبع في مقام ذبيح من الغنم, كل سبع من هذه البقرة أو هذا البعير في مقام ذبيحة. فهذا هو التوضيح, بارك الله فيك.
جزاك الله خير يا شيخ. نعود للأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة. يقول حكم الاشتراك في الأضحية مع الأهل, يقول في الغنم يقصد, علما يقول أن السكن والمطبخ والأكل مشترك.
الحمد لله, صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال على أهل كل بيت أضحية, فما دام أن مطبخكم واحد وساكنين جميع وأكلكم شرب واحد وشربكم واحد, يكفيكم يا أخي الفاضل أضحية واحدة فقط, يكفيكم أضحية واحدة. نعم.
أيضا الشيخ يقول هل يجوز المحرم أن يشرب شاي بالزعفران أو بالنعناع؟
الحمد لله, العلماء رحمة الله عليهم وحفظ الله الأحياء لما تكلموا على محظورات الإحرام قالوا بأن محظورات الإحرام منها الطيب, الطيب في اللباس مثلا, أن يتطيب في لباسه بعد الإحرام أو في بدنه أو في طعامه وشرابه, نصوا على هذا. قالوا فإذا كان الطعام مشتمل على شيء من الطيب مثل الزعفران وغيره قال يمنع, وبعض العلماء يقولون لا, بالنسبة للطعام والشراب لا يمنع, لأن الطيب الذي في الطعام لا يبقى مستديما وإنما يستهلك ويذهب. الاحتياط يا أخي الفاضل, الإنسان يبتعد, الاحتياط أن الإنسان يبتعد عن الطيب حتى في الطعام والشرب, لكن أن حصل اللي يظهر لي بأنه لا يفتي. نعم.
أيضا الشيخ يقول هل, يقول أنا متزوج من 4 سنوات, زوجتي كانت مريضة قبل الزواج وقالوا لي أنها خف المرض عنها, وللأسف يقول مرضها رجع عليها بعد أول يوم زواج, ويقول أنا يعني لا أستطيع أن أستحمل أكثر, فكيف أعدل إذا تزوجت الثانية؟ يقول الأولى ليست مقيمة معي في نفس البلد.
يعني يسأل عن ماذا هو؟ عن العدل؟
العدل بين الزوجة الأولى والثانية,
وهي ليست مقيمة عنده,
ويقول الأولى مريضة ليست مقيمة معه في نفس البلد.
الحمد لله أخي الفاضل, العدل تستطيع أن تعدل, تستطيع أن تعدل, وذلك بالاتفاق بين الزوجتين بحيث أنك تبين بأن يعني ستقيم هنا مثلا 6 أشهر وهناك مثلا 6 أشهر, أو على حسب الحاجة اللي أنت الآن, حسب الوضع الحالي لك. فإذا كانت زوجتك مريضة مثلا وترضى منك أن تأتي شهر مثلا أو شهرين وتبقى عند الأخرى في البلد اللي تعمل فيه, فالحمد لله. يعني الآن وضعك لا يعني يتصور فيه أنك تعدل ليليا, ليلة هنا وليلة هناك, ما يمكن, لأن المرأة الثانية في بلد آخر, فما دامت أنها مريضة في بلد آخر أرضها بارك الله فيك وأخبرها بأنك ستمكث عندها شهر مثلا كامل, وباقي وباقي الأيام أو باقي يعني أشهر العام عند الزوجة الثانية, وذلك لضرورة العمل.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ باسم, تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
أخي بخصوص الأضحية, يعني في السنوات الماضية كان بيتيح لنا الفرصة ان احنا يعني نشتري الأضحية ونذبحها في مثلا مزرعة صديق او كده, بس العام يعني مش متاح الموضوع, فبس كنت عايز اعرف نصيحة الشيخ ان انا يعني اشتري الأضحية واتركها بالمقطف, بس انا ما راح اشوف يعني وهي بتتذبح مع اول قطرة اللي هو خروج الدم وكده, فلان فكرت الصراحة ان انا يعني الغي الموضوع, فبس نصيحة الشيخ.
كيف غير الموضوع؟ يعني لا تضحي؟
لأن أنا يعني مش متاح لي أن أنا أذبحها في مزرعة أو أشوف الأضحية وهي تذبحها, عرفت
إزاي؟ يعني أنت سأل هل يشترط أن
يحضرها يعني؟
بالضبط انها تذبح برا كذا في مقصف، فانا استلم بس اللحم يعني ما اشوفها وهي بتذبح.
ان شاء الله واضح ان شاء الله. بس
جزاك الله
اياك الله. فالشيخ بالنسبه للاضحيه يقول اذا كان يعني هل يشترط الشيخ ان ينظر الى اضحيته وهي تذبح؟
الحمد لله أنا بينت يعني في أكثر مرة حتى في البرنامج هذا بأنه لا يشترط حضور الأضحية، يعني حضور الأضحية ومشاهدة الذبح ومشاهدة السلخ والتقسيم هذا ليس شرطا من شروط صحة الأضحية، وإنما يستحب ذلك العلماء ويستدلون على هذا بحديث محل ضعف من جهة الإسناد، قومي فاشهدي أضحيتك. هذا الحديث ضعيف، لكن المقصود بأنه ليس شرطا يا أخي الفاضل، ليس شرطا أن تشهد أضحيتك، فما دام أنك وكلت وذهبوا وذبحوها برا وأنت مشغول وأنت كذا ما في حاجة، أهم شيء أتوا لك باللحم مثلا حتى تأكل منه لأن هذه السنة.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول فضيلة الشيخ إذا ضحت الزوجة عن أهل بيتها هل يمسك الزوج عن قص الشعر؟
لا، بالنسبة للذي يمسك عن قص الشعر والأظفار هو صاحب الأضحية سواء كان رجلا أو امرأة.
وفالشيخ أضحية واحدة تكفي عن البيت؟
نعم، أضحية واحدة تكفي عن أهل البيت.
إذا كان فالشيخ الزوج يعطي زوجته المال
وهي تضحي، إذا كان فرارا من قضية الأخذ من الشعر والأظفار هذا ما ينبغي، ما ينبغي. ونحن كم مرة نبهنا وقلنا حتى لو كان يعني هناك مثلا يعني أخذ مثلا من شعره أو أظفاره، الأضحية على حالها، لا تبطل الأضحية إذا أخذ المضحي من شعره أو أظفاره، فما ينبغي مثل هذا التحايل.
لا. أيضا فالشيخ يقول هل صحيح أن الناشز إذا مر عليها 5 أشهر على خروجها من البيت تعتبر طالق؟
لا غير صحيح، هذا الكلام مردود، لو بقيت 20 سنة ما تطلق ما دام أن الزوج لم يتلفظ بالطلاق، فالطلاق يقع إذا تلفظ الزوج به، قال أنت طالق مثلا أو فسخ القاضي النكاح مثلا إذا كان ثم يعني منع من جهة الزوج، أما كونها تنشز 5 أشهر وعشرة أشهر وتطلق فيها هذا كلام غير صحيح، هذا كلام ما يليق وغير صحيح وليس له علاقة بقضية الطلاق. نعم.
أيضا فالشيخ يقول أعاني من حساسية في الجلد وينتج عنه حكة في جسمي مما يؤدي إلى تساقط بعض الشعر شعر الجسم، فما حكم ذلك لأني أريد أن أضحي؟
ليس عليك شيء يا أخي الفاضل، المأذون فيه غير مضمون، فإذا كان عندك حكة في الجسم وأنت حكلا شعوريا ويحصل تساقط ما عليك شيء، حتى لو كنت محرما بالحج أو العمرة ما عليك شيء، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، نستقبل الاستفسارات الشرعية عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فالشيخ أيضا هنا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يسأل فالشيخ يقول هل الحاج عليه أضحية وهدي؟
الحمد لله، على الحاج هدي إذا كان متمتعا أو قارنا وتكفيه عن الأضحية، وإذا أحب أن يضحي يعني يريد أن يضحي مثلا ويرى بأنه يعني عنده القدرة وكذا فلا حرج عليه في ذلك.
أيضا فالشيخ يقول أريد أن أضحي لكن لا بد لي من الحلاقة لظروف العمل.
لا حرج عليك في ذلك ما دام أن هناك ظروف، وتبقى أضحيتك على ما هي عليه، استمر في الأضحية، وما دام أن هناك ظروف في العمل تحتاج إلى أن تزيل الشعر لا حرج عليك لهذا الغرض. يعني في قضية الأضحية أنا أتكلم عن الأضحية، الأضحية تكون صحيحة ولله الحمد.
نعم. يقول هل تجزئ الأضحية خارج الدولة وأنا مستقر داخل الدولة؟
أيضا لها، نعم تجزئ خارج الدولة، والأفضل أنك تذبح داخل الدولة، لكن لو أرسلتها لأي معنى مثلا من المعاني فيجوز لك بارك الله فيك أن تبعثها خارج الدولة، لا حرج عليك في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخت فاطمة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أبغى أسأل عن أضحية. أنا اشتريت الكوبون عن طريق الجمعية الخيرية، وبس أبغى أسأل يعني شو المطلوب عقب ما أشتري الكوبون هذا عن الأضحية؟ يعني أبوي أوردي مضحي، بس أنا شو المطلوب مني؟
إن شاء الله تسمعين إن شاء الله جابت الشيخ، جزاك الله خير أخت فاطمة. عليكم السلام. فالشيخ تسأل إذا اشترت الكوبون من الجمعية الخيرية فماذا عليها؟ عليها شيء آخر فالشيخ؟
لكن اشترت هي، يعني هي تريد أن تضحي ولا أبوها؟ كأن ذكرت والدها.
إذا كان فالشيخ عن والدها أو
طيب إذا كان أخت الفاضلة اشتريتي هذه يعني من مال الوالد، لأن الوالد هو الذي إذا يضحي فالوالد هو الذي يمسك. أما إذا كنت أنت تريدين الأضحية وأنت اللي ناوية ذلك، تريدين أن تضحي ودفعت المبلغ، أنت اللي تمسكين عن شعرك وأظفارك حتى بعد صلاة العيد.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أيضا كلام أخرى، أخ عبد القادر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله، الله يبارك فيك، تفضل أخ عبد القادر.
الله يحفظكم ويحفظ فضل شيخنا.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك ويحفظك.
أنا إن شاء الله نويت الأضحية السنة.
نعم.
بقرة، فحبيت أشرك الوالد والوالدة فيها وأزواجي والجد والجدة.
أحياء؟
إن شاء الله. الجد والجدة أموات، هم مضحين عن جدي، يعني والدي ضحى عنه، مضحي عن نفسه، فهل أنا من باب البر ضحيت زيادة؟ فهل على الوالد والوالدة إمساك وعلى الأزواج إمساك عن الشعر؟ ولا فقط علي أنا؟
إن شاء الله. ساك الله خير أخ عبد القادر،
بارك الله،
حياك الله. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم ويحبكم في الله، لا تنسانا في دعاء صالحاتكم.
الله يبارك فيك أخ محمد،
بارك الله فيك. سؤال، بعض الناس يدحون عن الموتى كالأرحام، مثل الوالد الوالدة الأخ والأخ كذا، هل يجوز ولا لا يجوز؟
إن شاء الله،
بارك الله فيك،
حياك الله أخ محمد، الله يحفظك. فالشيخ السؤال أخ عبد القادر يقول أنه ناوي أن يضحي ببقرة، يشرك والد جده وجدته والده والده وزوجاته أهل بيته، من اللي يمسك فضل الشيخ؟
هو الذي يمسك بالنسبة لصاحب الأضحية، هو الذي يمسك. نعم. فإذا اشترى الإنسان بعير أو ناقة أو بقرة مثلا أو شات مثلا، أراد أن يضحي ويشرك في الأجر الآباء والأجداد والزوجات والأولاد، هو الذي يمسك، أما هم ليس لهم علاقة.
نعم. الأخ أحمد فالشيخ كان يسأل عن الموتى إذا ضحى عنهم الشخص أو خصص لهم أضحية أو أشركهم في أضحية.
الحمد لله، الأصل في الأضاحي أنها للأحياء وليست للأموات، هذا هو الأصل، ويجوز للإنسان أن يشرك الأموات في أجر الأضحية وثواب الأضحية، ويجوز أن يتصدق عنهم بأضحية، يعني يذبح أضحية في وقت الأضاحي بنية الصدقة عنهم، لأن هذا من الصدقات المشروع. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
مرحبا، أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله.
أنا طال عمرك نويت أضحي السنة هذه، وأنا ماسك نفسي حق الأضحية وأبغى أشتري بقرة، وطبعا بغيت أعرف أنا كم من واحد أقدر أشرك معاي في الأضحية، وأنا ناوي إني أضحي، أنا عندي أجدادي متوفين ووالدي متوفي، أبغى أضحي عن الوالدة الله يكثر من خيره هي حية، عنها وعن والدي وعني عن بيتي، وفي عندي شريك معاي وهو بيضحي عنه عن أبوه وأمه اللي متوفين، وفي واحد بيضحي عنه نفسه، يعني 7 أشخاص على بقرة واحدة، فهل هذا يجوز؟ أنا أدري أن الصدقة عن الأموات واجبة على الأضحية، فهل يجوز أشركه في نفس الأضحية أو أن أشتري لهم أضحية ثانية؟
7 أشخاص أنتو؟ 7 أشخاص تشتركون في
لا، نحن 3 أشخاص.
3 أشخاص.
أنا معرفتي في الأضحية أن إذا كانت الأضحية كبيرة يجوز أن 7 أشخاص يشتركون فيها.
صحيح.
أنا مثلا أنا بدفع عن 3 أشخاص، وشخص ثاني بيدفع عن 3 أشخاص، واحد بيدفع عن نفسه.
أيوة،
يعني إحنا عددنا 7.
واضح إن شاء الله أبو خالد،
الله يطول في عمرك، جزاكم الله ألف خير.
الله يبارك فيك. فالشيخ سؤال أبو خالد يضحي ببقرة ويشرك معه يعني أجداده والده والدته وعنده شريك آخر اشترك معه شخص آخر وأيضا عن والده وجده وعنده أيضا شخص يريد أن يضحي عن نفسه فقط فثلاثة أشخاص يشتركون في أضحية واحدة.
الحمد لله. نعم يجوز بالنسبة للبدنة البقرة أو الإبل مثلا يشترك فيها سبعة فإذا مثلا كان هناك ثلاثة يجوز يشتركون في بقرة أو في بدنة أو في بعير يقسمون ثلاثة أثلاث يجوز أربعة يشتركون يقسمون أربعة على أربعة يجوز خمسة يجوز ستة يجوز سبعة ثمانية لا ما يجوز لو جاء الثامن قال دخلوني معاكم قالوا لا ما يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن البقرة سبعة وفما دون يعني فما دون فالواحد يجوز يذبح بقرة يجوز يذبح بعير ويجوز أن يشرك معه غيره جيرانه أقاربه مثلا يدخلون لأن السبع هذا في مقابل الشاة فيا أخي الفاضل الثلاثة هؤلاء يجوز أن يشتركوا ولأن النص الشرعي واضح في هذا الأمر. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أيضا كلمة أخرى. نعم أخ صالح تفضل.
ألو
تفضل أخ صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
الله يبارك فيك. أنا بس أنا عندي بيت في تونس.
نعم.
وكان في عندي صباغ يعني صباغ للبيت.
نعم.
والسيد الصباغ هذا لسه بيحب مني مصاري يعني.
كيف؟
لسه يعني لسه بيبغى مني مصاري يعني.
توفي الصباغ؟
هو توفي نعم. من يومين يعني من يومين
ويريد منك مال يعني لم تعطيه لم تكمل له الأجرة
يعني فسؤالي هل أنا بدور على أهله أساس أني أديه المصاري ولا أتصدق عليه يعني الأفضل شو الأفضل
آه ها ها. واضح إن شاء الله أخ صالح
جزاك الله خير
حياك الله الله يبارك فيك. فالشيخ بالنسبة للسؤال أخ صالح يقول عنده بيت في تونس وأن استأجر شخص لصبغ البيت فيقول توفي هذا الشخص ولم يعطيه الأجرة كاملة بقي له شيء بسيط هل يبحث عن أهله في تونس يعطيهم ما بقي من مال أو يتصدق فضيلة الشيخ؟
الحمد لله يجب عليه أن يبحث عن أهله لأن هذا المبلغ الذي عنده أصبح تركة يجب عليه أن يبحث عن أهله حتى يصل إليهم ثم يعطيهم هذا المبلغ إن لم يصل إليهم وعجز عن ذلك وأيس ممكن يتصدق فيه أما الأصل لا يذهب بالمبلغ إليهم. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة نستقبل الاستفسارات الشرعية عبر رقم 600-55-1688 الرسالة نصير قصيرة نستقبلها عبر رقم 6688 المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688 يقول بعد أن دخل عيد الفطر تذكرت بأني لم أخرج زكاة الفطر.
الحمد لله. بالنسبة لزكاة الفطر لها وقت زكاة الفطر لها وقت فما دام أنه قد دخل وقت صلاة العيد بمعنى أنه صلى العيد ذهب وقتها بعض العلماء يرى بأنه يقضي لكن الآن يسأل فات وقته عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه.
نعم أيضا فضيلة الشيخ يقول إذا يعني أريد أن أضحي بأكثر من أضحية يقول مثل أن يكون نعم هنا فضيلة الشيخ يقول إذا أريد أن أضحي بأكثر من أضحية داخل وخارج الدولة بهدف إحياء الشعيرة ونفرح المسلمين.
يجوز بارك الله جزاك الله خير على النية وعلى القصد. أهم شيء تذبح هنا ذبيحة وترسل إذا كان عندك مال وغنى ترسل إلى من خلال الجمعيات إلى البلاد المسلمين البلاد اللي فيها الفتن والحروب والمهجرين تفرحهم في هذا العيد ترسل لهم اللحم وترسل لهم الأموال هذا شيء طيب وتؤجر عليه.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ يقول إذا كان أكثر من عائلة في بيت واحد فكم أضحية مثل فالشيخ يقول أن يكون الابن متزوج ويسكن في بيت أبيه يعني أكثر من عائلة في بيت واحد فالشيخ
ما دام أن مطبخهم واحد وأكلهم وشربهم واحد يكفيهم أضحية واحد
يكفي. وإذا حبوا يزيدون مدام عائلة كبيرة طيب، لكن مدام أطبخهم واحد وأكلهم وشربهم واحد واجتماعهم واحد فيكفيهم أضحية واحد للنص. نعم.
طيب فالشيخ إذا كان الشخص أكثر من زوجة هذا فالشيخ تكفيه أضحية واحدة؟ عنده أكثر من بيت.
نعم نعم، حتى لو كان عنده أكثر من زوجة يكفيه أضحية واحدة.
وكان كل زوجة في بيت،
حتى لو كان كل زوجة في بيت مستقل يكفي، لأنه في حكم البيت الواحد.
نعم. جزاك الله خير الشيخ. معنا مكالمة. أبو محمد تفضل.
السلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وإياك الله في محمد.
جزاك الحسنات. عندي سؤال لو كرم شيخنا.
نعم.
الله بخصوص صلاة الجمعة، إذا أنا مثلا من الشاردة سرت أبو ظبي صليت الجمعة هناك، هل أقدر أصلي العصر قصر بعد صلاة الجمعة بعد ما ننهي صلاة الجمعة؟
نعم.
يجوز أم لا يجوز عن قصر الجمعة؟ وثاني سؤال بخصوص إذا أنا تأخرت مثلا الإمام الخطيب يعني قائم بالخطبة وهذا، هل أصلي تحية المجد اللي هو أولى ولا أني أصلي نافلة الجمعة؟ بس حبيت أعرف لو كرم
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد. اسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. فالشيخ يسأل أبو محمد عن أني إذا كان مسافر وصلى الجمعة هل يجوز أن يقصر المغرب العصر ويجمع مع يجمع العصر مع الجمعة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسافر لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة، هذا الأصل. ولكن إذا صلى الجمعة وجبت عليه، يعني إذا دخل المسجد وقت صلاة الجمعة وجبت عليه. لكن هل يجمع العصر مع الجمعة؟ خلاف بين العلماء. الذي يظهر هو الصحيح أنه لا يجمع بين الجمعة والعصر، يعني لا يقدم العصر فيصلي ركعتين مع الجمعة، وذلك لاختلاف سببي الصلاة، اختلاف سببي الصلاة، فلا يجمع بين العصر والجمعة. نعم.
وأيضا فالشيخ يقول إذا تأخرت دخلت والخطيب على المنبر يخطب، هل أبدأ بتحية المسجد أو بنافلة الجمعة؟
الحمد لله. أولا ليس هناك نافلة قبل صلاة الجمعة، هذه لابد من معرفتها. ليس هناك سنة قبلية قبل يوم الجمعة، وإنما إذا دخلت تصلي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني فجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبه وسأله قال صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. فتصلي يا أخي الفاضل تحية المسجد بارك الله فيك، ولا بد أن تعلم بأن هناك ليس هناك نافلة قبلية للجمعة، إنما النافلة هناك نافلة بعدي، وهي أربع ركعات في المسجد، وإذا ما أحببت تصلي هناك في المسجد تريد تصلي في البيت تصليها ركعتين. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول علي صيام يوم من رمضان، هل يجوز صيام يوم عرفة وبعد ذلك أقضي يعني هذا اليوم؟
عليه قضاء؟
علي يقول يعني يوم واحد أفطرت يوم واحد في رمضان أريد أن أقضي، هل يجوز يا فصيح؟ يقول أن أصوم عرفة وأخر القضاء إلى بعد ذلك.
لا، الأفضل الآن تقضي قبل عرفة، ما دام الآن عندك ساعة ولله الحمد في الوقت، الآن تقضي هذا وثم تصوم عرفة، هذا الذي ينبغي، لأنك تقدم الواجب على المسنون. ولك أيضا أن يعني إذا ضاق عليك الوقت وحصل عندك ظروف ممكن في هذه الحالة أنك تؤخر، يعني لأن عرفة ما يتدارك، بمعنى إذا فات انتهى وقته. لكن أنصحك من الآن أنك تصوم القضاء ثم بعد ذلك تصوم يوم عرفة.
نعم. وإذا كان فضل الشيخ يعني أخر القضاء لبعد عرفة؟
طبعا يخطئ، يعني يكون قد أخطأ. أنا قلت لو الآن مثلا ما استطاع يصوم عرفة، لا يفوت الصيام عرفة، لأن عرفة يفوت بـ 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 يعني بذهاب وقت ما يتدارك. لكن الأصل إنه يبقى يعني يقدم صيام الفرض على صيام هذه القاعدة. لكن لو قدر الله حصل انشغال، حصل ظرف، حصل كذا، يصوم عرفة. نعم.
يقول إذا دفعت قيمة الأضحية للجمعية الخيرية هل يجزئ عني ذلك؟
نعم يجزئ بإذن الله.
نعم. يقول نويت أن أسمي الجنين قبل أن يولد وكفلت باسمه يتيم، ولكن أريد أن أغير اسمه، هل يجوز أو هناك مشكلة؟
يعني الآن يسأل عن تغيير الاسم،
يعني كيف الباسم الجنين يتيم؟
أيوة.
يقول أريد أن أغير اسم الجنين.
ما في حال، ما له علاقة. لو غير اسم الجنين ما في، يعني ما زال الجنين في بطن أمه.
في بطنه.
ما في علاقة، لو غير ما في علاقة.
نعم. بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج من تنفيذ الأرسال أحمد العلي، من الإخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.